الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في تقسيمات الاقتصاد، فروع الاقتصاد، ذكرنا جملة منها، ومن تلك التقسيمات التقسيم الاقتصادي التبادلي. والمراد من التقسيم والنظام الاقتصادي التبادلي هو أننا نعلم أن النظام الاقتصادي إذا قام على أساس التخصص وتقسيم العمل فإنه يسبح الأفراد في حاجة إلى التبادل، إما عن طريق المقايضة وإما عن طريق استخدام أداة معينة تلقى قبولاً عاماً في التبادل في الأسواق. وقد تطورت أدوات التبادل حتى وصلت إلى النقود الورقية الإلزامية التي تستند إلى قوة الإبراء القانونية، والتي تستخدم قوتها من الطاقة الإنتاجية للمجتمع عندما تكون قادرة على سد حاجات الأفراد وعلى تصدير بعض الفائض إلى الخارج. وسيأتي إن شاء الله في بحث النقود تفصيلا، قوة النقود تأتي من هذه الناحية، أنها تأتي من ناحية سد حاجات الأفراد وتصدير بعض الفائض إلى الخارج. ولا يمكن أن يوجد في الوقت الحاضر نظام اقتصادي لا يلعب فيه التخصص دورا هاما وشاملا، ولا تلعب فيه النقود دورا أساسيا كأداة للتبادل، بحيث أن جميع الأنظمة الاقتصادية تعتبر أنظمة اقتصادية تبادلية. الثامن من التقسيمات الاقتصاد المختلط، وهو الاقتصاد التي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي. ومن أمثلة النظام المختلط الاقتصاد البريطاني كنموذج هذا النظام، حيث يوجد قطاع خاص كبير ومجموعة من الصناعات المؤممة. ولكن يمكن القول بأنه في الوقت الحاضر أصبح كل نظام اقتصادي نظام مختلط إلى درجة معينة. فالاقتصاد الاشتراكي يحتوي على قدر بسيط من المشروعات الخاصة، كما أنه في الاقتصاد الرأسمالي يحتوي على قدر معين من الصناعات التي تديرها الدولة. فلا يوجد اقتصاد إلا اقتصاد مختلط. التاسع الاقتصاد المغلق، وهو الاقتصاد الذي لا يلعب دورا في التجارة الدولية، وبذلك لا يتضمن نشاطات خاصة بالصادرات أو الواردات. ومن المفروض أن هذا الاقتصاد لا يمكن أن يوجد في الواقع. كل نظام اقتصادي في الخارج لا يمكن في هذا العصر أن يكون نظاما مغلقا. ولكن هذا الافتراض أنه لا يمكن أن يتحقق نظاما مغلقا له سبب يمكن أن يكون بسيطا، نموذجا بسيطا، مجرد أنه فكرة. عندما ندرس المتغيرات كالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار والإنفاق الحكومي والضرائب، فإن هذه المتغيرات الاقتصادية تتفاعل سويا لتحديد مستوى الدخل القومي والتوظفي. ومثل هذه الدراسة هي إحدى الوسائل التي تستخدم في الاقتصاد، حيث يبدأ التحليل النموذج لنموذج مبسط للغاية، ثم تندرج بإدخال متغيرات إضافية تؤدي إلى تعقيد النموذج شيئا فشيئا، حتى يمكن الوصول إلى النموذج الواقعي إذا استوعب صاحب الدراسة جميع النماذج المبسطة. لكن لا بد من التنبيه إلى أن الوصول إلى النموذج الواقعي لا يمكن أن يتحقق تماما، لأن النشاط الاقتصادي هو من التعقيد والشمول لكثير من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحيث لا يمكن تركيب نموذج يشملها جميعا، لا سيما إذا علمنا بأن بعض هذه المتغيرات لا يمكن قياسه، أي لا يمكن أن تضبط تحت قانون معين، والتعبير عنه يكون رقميا ضمن النموذج فقط. ومن ذلك يظهر أنه مهما تقدمنا في الدراسة لا يمكن أن يكون نموذج التحليل واقعيا تماما على أساس الأدوات العلمية المتاحة للباحث في المرحلة الحاضرة من التطور العلمي، ونتيجة ذلك أنه لا يمكن أن يتحقق اقتصاد مغلق. العاشر، اقتصاديات الرفاهية. يعني هذا الفرق من علم الاقتصاد هو الأمور التالية: تعريف الكفاية الاقتصادية، ثانيا تقييم الكفاية الاقتصادية لأنظمة معينة خاصة بتوزيع الوارد الاقتصادي أو الواردات الاقتصادية، ثالثا تحليل الأسس التي تبعا لها يمكن الحكم على ما إذا كانت السياسات الاقتصادية المتبعة قد ساعدت على تحقيق الرفاهية الاقتصادية، ويعالج الأمرين الأول والثاني، تحديد الشروط التي يجب أن تتوفر لتحقيق الغاية العظمى للكفاية الاقتصادية، ثم اختيار إلى أي درجة تتفق بعض الأنظمة الواقعية مثل النظام القائم على الأسعار مع هذه الشروط. أما الأمر الثالث فيعالج تحديد المبادئ والاختيارات التي يساعد تطبيقها على الحكم على ما إذا كانت بعض التغيرات المقترحة يمكن أن تؤدي إلى تحسين الرفاهية الاجتماعية أم لا. ويعتبر الرفاهية الاقتصادية هل هو نظام خلقي أم أنه نظام اقتصادي؟ هذا يرجع إلى الخلق، أنه يثبت الرفاهية الاجتماعية من الاقتصاد من هذه. لكن يعتبر اقتصادي الرفاهية أن هذا النوع من علم الاقتصاد هو دراسة علمية موضوعية وليس دراسة أخلاقية، حيث إنه يدرس القوانين التي تحكم الزيادة أو النقص في شيء معين يسمونه بالرفاهية حينئذ. فالاقتصاد الرفاهي هو اقتصاد دراسة علمية وليس مجرد دراسة خلقية. هذه هي أهم تقسيمات العلم الاقتصاد، ولكن هناك تقسيمات أخرى تبعا لمتعلق الاقتصاد، فيقسمون الاقتصاد إلى اقتصاد زراعي، اقتصاد صناعي، اقتصاد بالنسبة إلى التجارة، اقتصاد النقودي ونحو ذلك. ولكن لا بد من التنويه إلى أن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعارض تلك الأقسام والأنواع ما لم تكن مخالفة لقوانين الشرع الحنيفي. أما ما يتعلق بالأنظمة الاقتصادية الثلاثة الاشتراكية والماركسية والرأسمالية فإنه سيأتي الكلام فيها مفصلا، حيث أن للإسلام نظاما اقتصاديا خاصا به. كل كلامنا حول هذه الأنظمة الثلاثة والنظام الاقتصادي الإسلامي، هذه المباحث كلها توطئة لهذا البحث الطويل العريض الذي سيأتي إن شاء الله. ثم هناك عنوان آخر يسمى الإمبريالية الاقتصادية، والمراد بها تبعية إحدى الدول دول اقتصاديا لدولة أخرى أكثر قوة من الناحية الاقتصادية، ويحدث هذا غالبا بالنسبة إلى الدول النامية التي تكون في حاجة إلى رؤوس الأموال تستثمر فيها، ولا تستطيع أن تحقق هذه الأموال من مدخراتها الخاصة. وحيث أن الدول النامية تكون في الغالب منتجة للمواد الأولية والمحاصيل الزراعية والحاصلات الزراعية، لذلك لا بد أن تعتمد على الدول الصناعية المتقدمة لتصدير منتجاتها إليها. ومن أجل ذلك يصبح للدول الإمبريالية المبرر لفرض سيطرتها على مثل هذه الدول النامية، سواء من الناحية التجارية المنظورة أم من ناحية حركة رؤوس الأموال. وتبعا لذلك تستطيع الدول الإمبريالية أن تفرض سيطرتها على مجرى عملية التنمية في الدول النامية من حيث عرقلتها إذا أرادت، أو توجيهها وجهة معينة، أو الاحتفاظ بها كمنتجة للمواد الأولية والحاصلات الزراعية وموارد الطاقة إذا أرادت ذلك تحت إرادة الدول الإمبريالية. إن تبعية الدول النامية للدول الإمبريالية تشكل العقبة الأساسية لنمو الدول المتخلفة نموا صحيحا متكاملا ومتسارعا. لذلك أصبحت هذه التبعية أساس الصراع العالمي الاقتصادي والسياسي والعسكري حتى حصرنا الحاضر. ولن تستطيع الدول النامية أن تكسر طوق هذه التبعية المدمرة لاقتصادها إلا بالتكامل الاقتصادي فيما بينها وتحقيق أكبر قدر من الوحدة بين المجموعات المتتالية من هذه الدول حتى تتحقق لها القوة في مواجهة الدول الإمبريالية اقتصاديا وسياسيا. ومن المعلوم كما سيأتي بيانه أن الإسلام قد أسس قواعد وأركان التكامل الاقتصادي، ولو كانت الدول الإسلامية قد اعتمدت عليها في اقتصادها لما احتاجوا إلى التبعية للدول الإمبريالية، فإن الدين الإسلامي دين متكامل وكامل، وإنما التقصير من المسلمين ولا سيما الأنظمة التي لم تطبق الإسلام واكتفت بالتبعية والتبجح بها، وسيأتي بيان ذلك، ليس لنا إلا الاعتراف بهذه أنه نحن تبع لغيرنا، جعلنا تعاليم الإسلام وراء ظهرنا وتبعية أخذنا التبعية كاملا. ثم هناك عنوان آخر وهو العولمة الاقتصادية، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.